السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة واستكمال شرحنا لكتاب المعاملات. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند بعض البيوع المنهي عنها، فتوقفنا عند قول المصنف في هذا أو نوع جديد من أنواع البيوع المنهي عنها، البيع رقم 7، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. من الشروط التي يجب أن يراعيها الإنسان الذي يبيع الثمار، الإنسان الذي يزرع وعنده محاصيل، عنده بساتين وعنده نحو هذا، لابد أن يعلم أنه لا يجوز له أن يبيع الثمرة إلا إذا وصلت هذه الثمرة إلى حال النضج. أما قبل حال النضج فلا يجوز له أن يبيعها كثمرة مستقلة. فيقول هنا: لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. لاحظ القاعدة العامة التي تكلمنا عليها كثيرا، أن الشرع حرص تمام الحرص على أن لا يكون هناك غرر في التعاملات. لا بد أن تكون المعاملات واضحة، أنا أعقد معك عقدا، يكون هناك ثمرة أو يكون هناك سلعة، السلعة تكون واضحة ومحددة ومعلومة، ويكون هناك عقد واضح ومحدد، ويكون هناك ثمن واضح ومحدد. فأنا إذا عقدت مع صاحب الثمرة، عقدت معه عقدا، أريد أن أشتري منه هذه الثمار، ماذا لو أنني عقدت معه ثم حدث عيب في الثمرة؟ الأشجار في هذا البستان لم تثمر، حدث تلف، حدث أي شيء، هذا يجعل هناك مفسدة واقعة على الذي يشتري هذه الثمار. لأجل هذا قال أهل العلم: لا بد أن تكون المعاملة واضحة، فلا أعقد على الثمرة إلا إذا رأيتها وعاينتها وعلمت أنها قد خرجت بفضل الله سليمة. فهنا أورد لدينا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم، كيف أستحل هذا المال؟ أنا دفعت لك مالا في مقابل أن تأتيني بالثمرة، الثمرة لم تخرج، ضاع علي المال. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. العقد لا يتم لا بين البائع ولا بين المشتري، الاثنين مخاطبين بهذا الخطاب، لا يجوز أن نعقد هذا العقد إلا إذا استوفينا كل الشروط. ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما يعني جزئية كيف أعلم بدو الصلاح. هذه الجزئية الحقيقة أشبعها أهل الفقه كلاما، وإذا تتبعت أقوالهم في المطولات ستجد تفاصيل عجيبة حقيقة، يعني هذا من روعة هذا الفقه الإسلامي. تجد أن الفقيه لا يترك شيئا إلا وقد بذل الوسع فيه حتى يبينه للناس. هذا فقيه، يعني تخصصه تخصص شرعي، رغم هذا فهو يبذل من وقته ويبذل من عمره ليتعلم بعض أحكام الزراعة التي بناء عليها سيوضح للناس أحكام التعاملات. فلأنه ورد لديه نهي شرعي ألا يبيع صاحب الثمرة هذه الثمرة إلا إذا بدا الصلاح، فهنا لابد أن يضع تحديدا شرعيا كيف يكون بدو الصلاح. وهكذا لابد أن يكون حال دارس الفقه والفقيه في كل الأزمنة. أنت عندما تريد أن تتكلم على باب معين، تتكلم على حكم معين، لابد أن يكون عندك علم بهذه المسألة وعلم بتفاصيلها وعلم بما يطرأ عليها. فكذلك الحال في الأمور العصرية، لابد أن يكون الذي سيتكلم في بعض المسائل، يتكلم في بعض النوازل، يتكلم في بعض التخصصات، لابد أن يكون لديه هذا العلم بهذا التخصص وهذه المسألة حتى يستطيع أن يحكم عليها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإما أن يحصل هذا العلم بنفسه أو أن يستعين بمتخصصين يشرحون له. وسبحان الله، كان يعني الفقهاء قديما كانوا لا يلجؤون إلى يعني المتخصصين، بل كانوا يتخصصون هم بأنفسهم في هذه الأمور التي يحتاجونها. فتراهم يتكلمون في أمور الزراعة كأنهم مزارعين، في أمور الصناعة كأنهم صناع، وهكذا. فيقولون هنا يعرف بدو الصلاح إذا نظرنا إلى الثمار، في ثمار النخيل والأشجار ونحو هذا، بأنك ترى مثلا في النخل تجد أن التمر على النخل بدأ يتغير لونه، يبدأ في الإصفرار والإحمرار ونحو هذا. كذلك مثلا في العنب يبدأ يتغير لونه من الأخضر، يبدأ يكون هناك لون أكثر يعني سوادا، يميل إلى الأسود أو يميل إلى الأخضر الغامق ونحو هذا، على نحو أن ما تختلف أنواع الثمار ونحو هذا. كذلك يبدأ في الحلاوة، تبدأ تظهر الحلاوة في الثمرة. هذا بالنسبة للفواكه، يعني كل نوع من أنواع الفاكهة له خاصية معينة يعلمها أهل الخبرة، هل يا ترى الثمرة نضجت أم لم تنضج. كذلك بالنسبة للحبوب، الحبوب في بداية يعني تطورها تكون في البداية الحب لا يكون يابسا بل يكون طريا، فإذا ما اشتد الحب وصار يابسا هنا يعلم أن هذا الحب قد وصل إلى مرحلة النضج ويجوز أن يباع ونحو هذا. هذا بالنسبة لو أردنا أن نعقد الصفقة على الثمار مستقلة. أما لو أراد الإنسان أن يشتري الثمار تبعا للأرض، فهنا لا بأس أن يشتري الثمرة حتى لو لم تكن قد نضجت، لأن هنا العقد ليس على الثمرة بشكل مستقل، إنما العقد على الأرض بما يحويها. فهذا هو الفارق، إنما الكلام هنا أن يكون هناك عقد على الثمار وتكون هذه الثمار هي محل العقد. هذا بالنسبة لهذا النوع من البيوع. النوع الآخر المنهي عنه ما يسمى بالنجف. ما هو النجف؟ هذا نوع من أنواع المخادعة في بعض أنواع البيوع. هناك بيع يسمى بيع المزايدة، سوف نتكلم عليه. لدي هناك سلعة معروضة وهناك من يزايدون على سعر هذه السلعة، فيدخل طرف في هذه الصفقة هو لا يريد في الحقيقة أن يشتري هذه السلعة، إنما يريد أن يدخل لأجل أن يزيد من ثمن السلعة ليرفع الثمن على المشترين ليس أكثر. فهذا هو ما عرفه بها هنا، وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها، وإنما ليغر غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها. هذا هو ما يسمى بالنجش، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن ابن عمر رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. طبعا هذا النهي يقتضي التحريم كما تكلمنا قبل ذلك، ولكن ماذا لو أن الصفقة تمت؟ يعني أنا دخلت في صفقة وكان هناك من يزايد علي وتم البيع، وعلمت بعد ذلك أن هذا الطرف قد دخل لمجرد رفع السعر، هل هنا هذه الصفقة تلغى؟ الحقيقة يعني العلماء لهم فيها أقوال في هذه الجزئية. أقوى هذه الأقوال أنه يثبت الخيار للمشتري، الإنسان الذي اشترى هذه السلعة بناء على هذه المعاملة يثبت له حق الخيار، له أن يعود في بيعه وله أن يفسخ العقد وله أن يكون له فيه تعويض ونحو هذا. هذا بالنسبة للبيع الذي كان فيه تناجش. ولكن ماذا عن بيع المزايدة أصلا؟ يعني أنا أفهم أن يكون هناك سلعة معروضة وأنا أشتري، ماذا لو أن هناك سلعة عرضت ويكون طريقة البيع أنا أعرض لكم السلعة على أعلى سعر، زايدوا على السعر، هل هذا يجوز أم لا؟ العلماء اتفقوا على جواز عقد هذا البيع، يعني بيع المزايدة، من البيوع التي اتفق عليها أهل العلم في الجملة. والدليل على هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا. الحلس هو بساط يعني يبسط على الأرض أو كساء أحيانا كان يوضع على ظهر الدابة. وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجلا درهميه فباعهما منه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذه البضاعة عن طريق المزايدة. والحديث حقيقة يعني مختلف في صحته وضعفه، حسنه بعض أهل العلم يعني وهناك من ضعفه، لكن الشاهد أن هناك من يستدل به من أهل العلم على جواز هذه المزايدة. الدليل الآخر الذي استدل به أنه بيع متعارف، يعني بيع يعني يعلمه المسلمون، تعرفوا عليه وتوافقوا عليه، وردت به العديد من الأثار. وفي الحقيقة ليس هناك نهي عنه وليس هناك مخالفة لأي نوع لأي من أي يعني جهة من جهات المخالفة في البيوع ونحو هذا، إنما المنهي عنه ليس المزايدة، المنهي عنه أن يكون هناك مزايدة لغرض الإضرار. يبقى إذن كيف نضمن ألا يكون هناك ضرر؟ يعني نحن يكون لدينا هناك مزاد، هناك نعقد مزاد ويكون هناك مجموعة من التجار يزايدون على بضاعة معينة، كيف نضمن أو كيف نضع الشروط لتصحيح هذا المزاد وحتى لا يكون هناك مخالفة؟ أول شيء لابد أن يكون هذا الذي سيدخل أو هؤلاء الذين سيدخلون في هذه العملية لا ينبغي أبدا أن يكون هناك قصد بالإضرار لأي طرف، يكون هناك رغبة صادقة في دخول هذه الصفقة. لاحظ الإضرار قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، هذا ما لا يفهمه كثير من الناس. بمعنى قد يتوافق بعض التجار على أنهم يدخلون في صفقة معينة ويضعون لأنفسهم سعرا لا يزايدون عليه حتى يوقع الضرر على الجهة التي تبيع، وهذا يحدث كثيرا. فالحقيقة مثل هذا لا يجوز، فلا بد أن تكون هناك رغبة صادقة في الشراء وألا يكون هناك توافق على أي ضرر لأي طرف من الأطراف. فهذا هو الأمر الثاني، ألا يكون هناك من يدخل في هذه الصفقة لغرض الإضرار بشكل أو آخر، تكون هناك نية صادقة للشراء ولا يكون هناك أي رغبة في إيقاع الضرر بأي طرف. أما بالنسبة لبعض يعني الأمور الإدارية حول هذا البيع، يعني بعض الناس يسألون بيع المزاد، هناك أحيانا يكون ما يسمى بكراسة الشروط أو يكون هناك تأمين لدخول المزاد ونحو هذا. نعم لا بأس بتحصيل بعض الرسوم، مثل هذه الرسوم تكون في مقابل إجراءات إدارية فعلية، كما مثلا كمسألة كراسة الشروط ونحو هذا لا بأس به. كذلك بالنسبة لتحصيل ما يسمى بتأمين المزاد، قال أهل العلم نعم هذا يجوز بغرض ضمان جدية من يشترك في هذه المزادات. يعني نحن لو فتحنا المزاد لكل طرف، أي إنسان يدخل كل من هب ودب يسمع بوجود المزاد فيأتي ويفسد المزاد، فلأجل هذا وضعوا المبلغ الذي يسمى مبلغ التأمين ليضمن جدية هذا الذي يدخل، وبناء عليه يجوز أن يدفع هذا التأمين، ولكن بشرط أن يكون هذا المال يرد إلى سائر الأطراف ممن لم يقع عليهم هذا البيع أو لم يحصلوا هذا البيع، والذي وقع عليه أو رسى عليه عطاء البيع فهذا يخصم هذا المال من المبلغ الذي سيدفع. الشاهد البيع بالمزاد لا بأس به ولكن بشروط، لا بأس أن يكون هناك بيع مزايدة. هذا بالنسبة للبيوع التي ذكرنا قبل ذلك أن فيها نهي، وبالطبع يعني قد يكون هناك بعض الصور الأخرى ولكن نكتفي بهذه العجالة، وما يعني يجد من أمور سوف ننوه عليها. المسألة السابعة ما يسمى الإقالة في البيع. ما معنى الإقالة؟ يقول هنا الإقالة رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد. كنا تكلمنا على هذا قبل ذلك، أنا عقدت مع البائع وبعدما يعني راجعت نفسي أو راجعني بعض الناس مع بعض المشاورة أدركت أنني يعني قد لا أكون محتاجا فعلا إلى هذه البضاعة أو أن الصفقة تمت بشكل لا يناسبني. فهنا كما ذكرنا إذا تم العقد لا يجوز لأحد المتعاقدين في البيوع التي يعني في عقد البيع عقد لازم، فلا يجوز لأحد أن يعود بعدما عقد العقد أن يرجع في كلامه، العقد لازم ملزم للطرفين. ولكن الشرع وضع لنا هذا المخرج حتى لا يكون هناك شحناء أو خف، فهنا هذا يستفيد وذاك يستفيد، لكن لابد أن نعلم أن هذا البيع حتى يكون صحيحا لابد أن يكون هناك شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا بد أن يعقد على هذه البضاعة وهي في حوزته وهي في ملكه. لا يجوز أبدا أن يعقد على ليست حاضرة، وهذا أول خطأ يحدث كما ذكرت لكم قبل ذلك. أنا عندما أذهب لفلان وأقول له أنا أريد أن أشتري مثلا أشتري ثلاجة، هذا الرجل ليست لديه الثلاجة الآن، هو سيذهب ويشتريها، فهنا أقول له أنا أريد منك أن تشتري ثلاجة بشكل معين من ماركة معينة بثمن معين ونحو هذا، هو سيذهب ويأتي بالثلاجة. لا يجوز لي أن أعقد معه وأن أعطيه المال ونحو هذا ونعقد الصفقة إلا إذا ذهب هو واشترى هو هذه الثلاجة وصارت في حوزته. قص على هذا كل البضائع، يعني مثل هذا البيوع يحتاج إليها الناس كثيرا. هناك بعض الناس يمتهنون هذه المهنة أنهم يأتون ببعض السلع التي يحتاجها الناس ويقسطونها. كثير من الناس يتعاملون يعني صغار التجار ونحو هذا يتعاملون بنحو هذه المعاملة. فالشرط الأول حتى يكون هذا العقد سليما أن يمتلك البضاعة، تكون البضاعة في حوزته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك لا تبع ما ليس عندك. ولكن أنا عندما قلت له اشتري هذه الثلاجة وأنا سأشتريها منك، هذا يسمى وعد بالشراء، وهذا ما تكلمنا عليه قبل ذلك. أنا أأمره بالشراء وأنا أعده أنني سأشتري منه. إلى أن يأتي بالبضاعة ليس هناك عقد ملزم. يعني أنا قلت له اذهب وأحضر للثلاجة وأنا سأشتريها منك، إلى هذه اللحظة ليس هناك عقد بيني وبينه وليس هناك إلزام لا من ناحيته ولا من ناحيتي. متى يكون هناك إلزام؟ إذا ما أحضر البضاعة اشتراها هو وصارت في ملكه وصارت في حوزته ونقلها إلى محله، فهنا في هذه اللحظة سأعقد معه العقد. فلا يجوز أبدا أن يتم العقد إلا عندما يتم الحيازة. الأمر الثاني، لا يجوز أصلا إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط. هذا أمر مهم، أمر مهم جدا. أنا سأشتري سيارة، السيارة بمئة ألف سأشتريها بأقساط بمئة وعشرين، تمام؟ هذه الأقساط مقسطة مثلا على سنة، في كل شهر أدفع 10,000. ماذا لو أنني في أحد الأشهر تأخرت في الدفع ولم أدفع القسط الشهري؟ هل يجوز أن يكون هناك زيادة كغرامة في مسألة التأخير؟ الصورة كالآتي، أنا اشتريت السيارة واتفقت مع الذي سأشتري منه أن السيارة بمئة وعشرين ألف، في كل شهر سأدفع 10,000، في أحد الأشهر أنا تأخرت ولم أدفع القسط، تأخر القسط، هل يجوز أن يشترط علي شرطا شرط جزائي في هذا العقد ويقول لي أنا سيكون هناك غرامة تأخير؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنني عندما اشتريت السيارة اشتريتها منه بضاعة حاضرة وثمنا مؤجلا، الثمن المؤجل تكييفه الفقهي عندي أنه ماذا؟ أنه دين. صرت أنا مدينا لمن؟ لصاحب السيارة، للذي باع عن السيارة، فصار علي دين في ذمتي. عندما أتأخر عن دفع الدين هنا لا يجوز أبدا أن يكون هناك زيادة في مقابل التأخير. هذا هو الربا بعينه، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في لقائنا حول الربا. لو كان هناك دين وحدث خلل في سداد الدين فبناء عليه أوقعت غرامة، فصار هناك فائدة من هذا القرض. والقاعدة الفقهية عند أهل العلم: كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لاحظ هذا، أي زيادة وأي مكسب بناء على القرض هذا من الربا. طيب السؤال، كيف يضمن البائع حقه؟ يعني هو باع لي في هذا الحال، باع لي وأنا مدين له، كيف يضمن هو حقه؟ هنا نقول يجوز أن يكون هناك ضمانات، سواء عن طريق الرهن أو عن طريق توثيق العقد أو أي مكان، أن يضمن البائع حقه بأي طريقة مشروعة، بخلاف أن يكون هناك شرط جزائي. وبالطبع يحرم على المشتري المليء، كما ذكرها لدينا هنا في الكتاب، المشتري المليء يعني الذي لديه مال، الإنسان الغني. لا يجوز أبدا لهذا الإنسان الغني أن يؤخر دفع الأقساط، يحرم عليه هذا. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وللأسف كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا، ويماطلون ويسوفون في الديون، ويؤخرون ما عليهم من الديون، وهذا يحرم عليهم وعليهم وباله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله. فقال أهل العلم: هذا دعاء صريح بالتلف والهلاك، وقد يؤدي هذا إلى هلاكه في الدنيا قبل هلاكه في الآخرة والعياذ بالله. ثم لنعلم بعد ذلك أنه يشترط أن يكون هناك أن يكون في هذه الحالة، أن يكون أو البائع في هذه الحالة يجب عليه أن يسلم البضاعة. بمعنى أنا سأشتري منه البضاعة، البضاعة تكون حاضرة، فأخذ أنا البضاعة لا يؤخرها. الذي يتأخر هو المال في هذا العقد، في عقد التقسيط. وبالطبع كما ذكرنا يجوز له أن يستوثق من بيعه بأي شيء أو بأي وسيلة قد يراها في هذه الحالة ويضمن حقه، هذا لا بأس به. يبقى إذن العقود كالآتي: بالنسبة لعقد بيع التقسيط، أنا سيكون هناك بضاعة معلومة الثمن، وهذا الثمن معلوم أقساطه، البضاعة حاضرة، أنا أحوزها أشتريها وأخذها على أن يكون هناك أقساط في السداد، أقساط معلومة. ويشترط هذه الشروط التي ذكرناها: أن تكون البضاعة حاضرة وفي حوزة البائع وأنا أأخذها، ثم يكون هناك اتفاق على تأخير الثمن. بقي السؤال المشهور: أليس هذا العقد فيه شيء يعني قد يعني يكون فيه شبهة؟ بمعنى نحن إن شاء الله في لقائنا القادم سنتكلم عن الربا. هناك ما يسمى بربا الفضل، وهناك ما يسمى بربا النسيئة. ربا النسيئة معناها أنني سأؤخر دفع الدين، ويكون هناك زيادة، يكون هناك زيادة في مقابل هذا التأخير. أنا استلفت من إنسان 1000 جنيه، عندما حل وقت السداد قلت له: أخرني وسأزيدك، الله أصبر على شهر 2، 1000 هدهم لك 1100. هذا ربا، وهذا ما تعارف عليه أصلا أهل الجاهلية، هذا هو الربا الذي كان عند أهل الجاهلية. فهل التقسيط يدخل في هذا؟ أين الشبهة؟ نحن نقول البضاعة حاضرة ثمنها 100,000، سأشتري سيارة الثمن النقدي 100,000، بالتقسيط 120، إذن صار هناك لدي لنفس البضاعة لدي سعران. فهنا أليس هذا يدخل من الربا؟ هذا يعني كان محل شبهة وفيه خلاف حقيقة بين أهل العلم، يعني ليس هناك خلاف في الصورة التي سأقولها لكم الآن. لو لدي بضاعة 100,000 ويجوز لي أن أقسط الثمن بغير زيادة، بمعنى والله أنا أتفق مع صاحب السيارة، أنا سأشتري منك هذه السيارة 100,000، ولكن قسطت الثمن علي، فيقول لا بأس سأخذها منك على 3 أقساط، فسعر السيارة نقدا تساوي سعرها بالتقسيط. هذه الصورة لا خلاف عليها بين أهل العلم. لكن أين الخلاف بين أهل العلم؟ الخلاف بين أهل العلم في العقد الذي يكون هناك ثمن للبضاعة حاضرة وثمن آخر للبضاعة مقسطة. كما قلت لكم السيارة ثمنها 100,000، لكن إذا قسطناها صار الثمن 120. هنا صارت هناك شبهة أن يكون هناك ربا، لكن في الحقيقة هذا ليس بربا. أتدرون لماذا؟ لأنني عندما عقدت معه العقد أنا اتفقت معه أصلا على الثمن، وهذا ليس بالربا. إنما الربا أن يكون هناك تأخير وبناء عليه سيكون هناك زيادة لأجل هذا التأخير. هذا لم يحدث، أنا عقدت معه عقدا وتوافقت معه على أنني سأدفع الثمن وثمن محدد في وقت العقد وسوف نقسط. أما أن يكون هناك زيادة فهذا لا بأس به، يعني في الحقيقة هذا في بعض من التعويض بالنسبة للبائع، لأنه بدلا من أن يأخذ ثمنه حاضرا وينتفع بالمال سيتأخر عليه المال. فغايتنا في الأمر أنني بدلا من أن أشتري السلعة 100 اشتريتها 120، ولا بأس في هذا، نحن توافقنا على هذا وحددناه ولم يكن هناك زيادة في مقابل التأخير، إنما كان هناك صفقة مستقلة. إنما متى يكون هناك خلل؟ يكون الخلل إذا ما عقدنا على السلعة بغير تحديد للثمن، فأقول والله يعني السيارة ثمنها مثلا 100,000 في الحاضر وقد يزيد عند التقسيط، أو مثلا أعقد معه على أنني سأشتري السيارة وثمنها حاضرا 100,000 ومؤخرا 120، ولا أعقد معه أو لا أحدد طبيعة العقد الآن. والله إذا بدا لي أن أدفع كاش ماشي، أدفع بالتقسيط ماشي، فلا، لابد أن يحدد، أن يكتب العقد ويحدد في وقت العقد في مجلس العقد، يحدد هكذا نقول ثمنها كذا حاضرا وثمنها كذا مقسطا، بهذا يصح العقد. نتوقف إن شاء الله عند باب الربا، و يعني أفضل أن نبدأ فيه المرة القادمة حتى لا ينقطع الكلام، يعني باب الربا باب طويل، أريد أن أتكلم فيه مرة واحدة ولا نقطع فيه الكلام، فنبدأ فيه إن شاء الله في المرة القادمة، ولعلنا إن شاء الله نستطيع أن ننهيه في لقاء واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.